شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله متابعي شبكة بصائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل إن شاء الله تعالى مع شرح كتاب اللؤلؤ والمرجان. إن شاء الله تعالى عندنا باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله، عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلناه فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله، أقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. فقال يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. أخرجه البخاري في كتاب المغازي. هذا الحديث حديث عظيم في بابه، لأنه يتعلق بأفضل الكلام وأعظم الكلام، لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي إذا قالها الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حرم دمه وماله وأكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. روى الحديث المقداد بن عمرو أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار، رأيت بمعنى أخبرني، فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة، أي اختفى وراء الشجرة ووقف وراءها، فقال: أسلمت لله، أقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله. الرجل فعل فعلته، قطع إحدى يديه ولاذ منه بالفرار، ولما رأى السيف محمولا عليه قال: أسلمت لله، أسلمت لله. الصحابي استفهم هل يجوز له قتله بعد أن قال هذه الكلمة، وإن كان قد قالها خوفا من السلاح، قد يكون قالها خوفا من السلاح وقد يكون قالها صادقا فيها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لا تقتله. المقداد قال له: يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. قوله فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله لأنه صار مسلما معصوم الدم، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، أي إن دمك صار مباحا بالقصاص. وهذا يدل على أن من قال هذه الكلمة يحرم التعرض له بأي سوء، وخصوصا بالقتل، بغض النظر عن الدافع الذي كان قد يكون دفعه إليها. فأمره يوكل إلى الله سبحانه وتعالى ويحكم له بما ظهر. ولذلك الصحابي استفهم، وخصوصا أنه بعد أن قطع يده وقالها كما في الرواية الأخرى خوفا من السلاح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتل. فحتى ولو ظهر أنه قالها خوفا من السلاح وفعل بك ما فعل فإنك لا تقتله، وإن فعلت ذلك فإنك بمنزلتك، فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، بمعنى أنه يلزم القصاص في ذلك. حديث ثاني عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة وصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف الأنصاري عنه وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: كان متعوذا. فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. أخرجه البخاري في كتاب المغازي. حديث أسامة هذا يتضمن معنى حديث المقداد، حكى فيه قصة حصلت له أو حادثة حصلت له رضي الله عنه وأرضاه، وخلاصتها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى الحرقة من جهينة. يقول أسامة: فصبحنا القوم فهزمناهم، فصبح القوم أي هجمنا عليهم صباحا قبل أن يشعروا بنا، فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشينا أي لحقنا به حتى تغطى بنا قال لا إله إلا الله، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله. وفي رواية المقداد أنه لما رفع عليه السلاح قال لا إله إلا الله، فكف الأنصاري عنه. يقول أسامة: وطعنته برمحي حتى قترته، لأن أسامة كان يظن أن دافعه إلى قول تلك الكلمة خوفه من السلاح وليس صادقا فيها. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل من نطق ذلك الرجل بكلمة لا إله إلا الله، ومن قتل أسامة له بعد أن قال هذه الكلمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: كان متعوذا، فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم شنع على أسامة هذا الفعل، كونه يقتل هذا الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله. وفي رواية أخرى أنه قال: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. فقال: أشققت عن قلبي حتى تعلم قالها أم لا؟ وهذا يدل على الناس يحكم لهم بالظواهر والله يتولى السرائر. فمن قال لا إله إلا الله حكمنا له بالإسلام ما لم يظهر ما يخالف ذلك ويعلنه. لكن صلى الله عليه وسلم شنع على أسامة حتى قال أسامة: تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك وتعنيفه على ذلك الفعل. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، أخرجه البخاري في كتاب الفتن. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، أخرجه البخاري كذلك في كتاب الفتن. هذين الحديثين في باب حث المسلمين على الوحدة وعدم الخروج على جماعة المسلمين وعلى حاكمهم المسلم العادل. من حمل علينا السلاح فليس من، أي من قاتل المسلمين فليس من المسلمين، لأن الأصل أن يكون المسلمون جميعا يدا واحدة وجماعة واحدة، فلا يجوز الخروج عليهم ولا قتالهم. لكن صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى: من حمل علينا السلاح فليس منا، رواية أبي موسى. وكلا الروايتين كما قلنا تؤكد حرمة الخروج على جماعة المسلمين وقتالهم، بل الذي ينبغي هو الوحدة والتآخي. والله تعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فهذا الدين دين وحدة ودين أخوة، ولا يقبل ولا يرضى من أتباعه أن يخرج بعضهم على بعض ويقاتله مهما كلف ذلك. هذا ما تيسر لنا من تعليق على هذه الأحاديث. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب